الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير من سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى مبيناً المحرمات من النساء، وانتهينا من قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذه سبع من النسب كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حرم من النسب سبعة ومن الصهر سبعة، ثم قرأ ابن عباس حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، فهذه سبع من النسب محرمة: الأم وإن علت، وتقدم شرح معنى ذلك، أمك وأم أمك وإن علونا، والبنت وإن نزلت، بنتك محرمة عليك، وبنت ابنتك وبنت بنت ابنتك وإن نزلنا. الثالث: وأخواتكم على الثلاثة أقسام: الأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، كلهن محرمات عليك. وعماتكم الرابعة، والعمة وإن علونا، عمتك أخت أبيك، وعمتك بعلو أخت جدك، وهكذا. وخالاتكم هذه الخامسة: الخالة أخت أمك وإن علونا، أخت جدتك فهذه خالتك، وإن شئت قلت بمنزلة جدتك. الخامسة: وبنات الأخ، بنات الأخ وإن نزلنا، بنت بنت أخيك وإن نزلنا فهي بنت أخيك، وبنات الأخت هذه السابعة: بنت أختك فأنت خالها، وإن نزلنا بنت بنت أختك بنزول. فاستوفت الآية سبعة أقسام من النساء أقاربك من النسب، ولذلك قال ابن عباس كما تقدم أمس في صحيح البخاري حرم من النسب سبعة ومن الصهر سبعة. ثم قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هنا انتقل الحديث على المحرمات من الرضاعة، والرضاعة معلومة أن ترضع امرأة صبياً أو صبية، فتصير المرضع أماً لك بالرضاع، تأخذ أحكام أمك من النسب. فتقدم الأول ذكر الأم من النسب، ثم ذكر أحكام الرضاع، فذكر الأم من الرضاع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. واتفق العلماء على أن الأم من الرضاعة بمنزلة الأم من النسب، تحرم عليك وقد أرضعتك، هذا ما فيه خلاف، فهو نص كتاب الله. ولكن اختلف العلماء بما تثبت الرضاع، فقال بعض أهل العلم يثبت الرضاع بأي أو بمطلق رضاع، ولو أنه رضع رضعة واحدة، وهؤلاء تمسكوا بالإطلاق، قالوا أرضعنكم، فلو أنه رضع منها رضعة واحدة وامتص اللبن من ثديها فهي أمه. وقال بعض أهل العلم لا بد من اعتبار العدد، وهذا أصح القولين. والحجة فيه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت نزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذا الحديث أصح ما جاء في تحديد عدد الرضعات، وبه احتج طوائف من أهل العلم على أن ما دون 5 رضعات لا تنبني عليه أحكام الرضع. ومما يدل على أن مطلق الرضاع لا يحرم ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. المصة أن يمتص الرضيع ثدي المرضع ويدر لبنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصة أو المصتان أو الإملاج أو الإملاجتان. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أتحرم الرضعة؟ فقال لا. فهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن مطلق الرضاع لا ينبني عليه التحريم حتى يستوفي العدد، وأن أقل عدد الرضاع 5 رضعات. وماذا استفدنا من قول أمنا معلومات؟ أي يعلم أنه رضع، يستيقن من ذلك، ولا تنبني أحكام الرضاع إلا بيقين. فإن شك الشاك في الرضاع هل رضع أم لم يرضع، فإنه لا تنبني الأحكام الشرعية من تحليل أو تحريم مع وجود شك. وهذا معنى قول أمنا عائشة رضي الله عنها فنسخنا ب5 معلومات، فلا بد أن يكون هناك علم ويقين بأن الرضاعة حصلت. فالصحيح أن 5 رضعات ينبني عليها الحكم، ثم بعد ذلك اختلف العلماء أيضاً في كيفية 5. قال بعض أهل العلم: الرضعة هي المجلس الواحد، فإذا جلس يرضع أخذ الثدي وترك وعاد وترك حتى استوفى 5 مرات. قال هؤلاء العلماء: هي رضعة واحدة لأنها في مجلس واحد. وقال بعض أهل العلم: بل 5 باعتبار مص الثدي. واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة أو المصتان، فرتب معنى الرضاع على المصة. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم: هل تحرم الرضع؟ قال: لا. ومعنى هذا أنه إذا أخذ الثدي فالتقم ودر اللبن ثم ترك ثم عاود حتى استوفى 5 مرات، ولو في مجلس واحد فقد استوفى 5 رضعات. وهذا أصح الأقوال وأشبه بظاهر الكتاب والسنة. والحاصل أن حكم الرضاع يثبت ب5 رضعات، وأن الرضع باعتبار مص الثدي وتركه، فإن عاود كانت رضعة ثانية. وما هو السن المعتبر للرضيع؟ قال جماعة من أهل العلم أن الرضاع يكون في الحولين، وما كان بعد الحولين فليس رضاعا. واستدلوا بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والشاهد من الآية قوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة، فبين الله عز وجل أن الرضاعة تتم في السنتين، وأن ما بعد السنتين ليس برضاع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة. وقال مبينا حكم الرضاع: ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ما معنى قبل الفطام؟ الفطام حين يتم الرضيع 2 سنين فيفطم. فقوله وكان قبل الفطام صريح الدلالة على أن ما بعد ذلك لا ينبني عليه أحكام الرضع. إذن من حيث اعتبار العدد لا بد من استكمال 5 رضعات، من حيث اعتبار سن الرضيع لا بد أن يكون قبل الحولين، فأما إذا رضع بعد الحولين فلا ينبني عليه أحكام الرضع. وهناك تفاصيل ومسائل في أحكام الرضاع يرجع بها إلى أو يرجع إلى كتب الفقه لبيانها. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الأم أرضعت وهي أم الرضاع، وليس الأم النسبية، فصارت ابنة المرضع أختا للرضيع. ومن هنا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعنى ذلك أن أقارب المرضع بمنزلة أقارب الأم النسبية، فيأخذن حكم أقارب النسب. مثال: أمك من النسب، بنتها أختك. أمك من الرضاع، بنتها أعطيها حكم البنت النسبية. هذا معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأقارب المرضع، أمك المرضع، تنزلهم بمنزلة أقارب أمك النسبية. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن رجل على حفصة، فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيت حفصة. فقال: أراه عم حفصة من الرضع. فقالت: يا رسول الله، لو كان فلان لعم لها من الرضع، لعائشة، لو كان فلان حيا دخل علي، يعني يجوز أن يخلو بي وأن آذن له. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. إذن هذا صار عمًا بالرضاع. كيف؟ الأم أرضعت حفصة، فصار زوج الأم المرضع صار أباً من الرضاع لمن؟ لحفصة. وصار أخوه عمًا لها من الرضاع. إذن هذه قاعدة تنضبط لك، تنزل أقارب المرضع كأقارب الأم النسبية، ثم تنبني عليها الأحكام. فأبوك من النسب زوج أمك، وأبوك من الرضاع أيضا أبوك من الرضاع. ولذلك من الطرائف أن أمنا قالت: يا رسول الله، لما استأذن عمها عليها في الصحيح فلم تأذن له، وهو عمها من الرضاع، فقال: أذني له. فقالت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: تربت يمينك، إنه عمك فليلج عليك. إيش تقول أمنا؟ أنا ليش هذا صار عمي؟ كيف صار عمي؟ أنا اللي أرضعتني المرأة. طيب، هذه المرأة أرضعتك، سبب اللبن من؟ يعني في امرأة يضر لبنها بدون الزواج؟ ما في، إلا ما كان على سبيل الندرة. لكن الأصل أن اللبن لا يضر للمرأة إلا بعد أن تتزوج. فهذا لبن الفحل تسبب الرجل بوجوده، فلما تزوجت المرأة صار هذا اللبن من جهة الزوج، وإلا قبل أن تتزوج لا يضر لبنها. فمن هنا أخذ الحكم أنه صار أبا لك في الرضاع، وصار أخوه أكمل عما لك في الرضاع. وبهذا تبين لك حتى لا يشكل عليك. بعض الناس يسأل يقول أنه رضع من المرأة، والمرأة لها بنت، ولكن لم ييسر للبنت أن ترضع من أمها. نقول: إيش يهمك هذا؟ هذه صارت أمك، وكل الأقارب تنزلهم بمنزلة النسب، فبنتها هي رضعت منها أو لم ترضع فهي أختك من الرضا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فإن در للمرأة لبن من غير زوج فالمرأة قد صنعوا في هذا الزمان أو من قبل ما تشربه المرأة فيضر لها لبنا بغير زواج، ما هي متزوجة وضر اللبن. فإن ضر اللبن للمرأة قبل أن تتزوج فأرضعت، هل ينبني على ذلك أحكام الرضاع؟ صرح جماعة قديما وحديثا من أهل العلم بأن كل لبن تنبني عليه أحكام الرضاع، فإن الله أطلق الرضاع ولم يفرق بين لبن فحل وبين غيره. لكن معلوم أن الأصل أن لبن المرأة لا يضر إلا بالفحل، وقد تأكل شيئا تشرب شيئا تستعمل أدوية معينة وهذا موجود الآن ومعروف عند الأطباء فيضر اللبن، فإن ضر اللبن فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وحصل الرضع، وهذه فتوى كثير من أهل العلم. قال تعالى وأمهات نسائكم، انتقل الكلام عن المحرمات من المصاهرة، وقد قال ابن عباس كما تقدم معنا حرم من النسب سبعا ومن الصهر سبعا، والصهر هو علاقة الزواج بين الناس، صاهرت فلانا تزوجت منه، إذن فصار عندنا في أسباب تحريم النساء ثلاثة أسباب: المحرمات من النسب، والمحرمات من الرضاع، والمحرمات من المصاهرة. هذه الثلاثة أسباب هي التي يسميها الفقهاء أسباب التحريم: التحريم من النسب، التحريم من الرضاع، التحريم من المصاهرة. وتقدم معنا في أول الآية القسم الأول من التحريم بالمصاهرة، قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هي أم، هي زوجة الأب، زوجة الأب هي القسم الأول من المحرمات من المصاهرة. فإذا تزوج أبوك امرأة حرمت عليك وهي زوجة الأب. ولما قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم نبه ما نكح آباؤك ولو علوا، يعني امرأة أبيك تحرم عليك وامرأة جدك تحرم عليك وقس. فكل ما نكح آباؤك أبوك الأدنى وأبوك الأعلى، قال تعالى واتبعت ملة آبائي، قال تعالى مبينا عن نبيه يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فامرأة الأب وإن علا محرمة عليك، امرأة الأب ما هي أمك وإنما امرأة تزوجها أبوك بعد طلاق أمك أو موتها. القسم الثاني من المحرمات من المصاهرة: وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم، فإذا تزوجت المرأة فإن أمها وهي الحمى حرمت عليك، فتحرم الأم بمجرد العقد على البنت، دخل بالبنت أو لم يدخل. فإذا عقدت على امرأة دخلت بها أو لم تدخل حرمت عليك أمها وهي حماتك، سواء دخلت بالبنت أو لم تدخل. لذلك يقول الفقهاء: تحرم الأم أم الزوجة بالعقد على البنت دخل أو لم يدخل. وحين يقول: وأمهات نسائكم وإن علونا، أي جدة امرأتك، فإن عقدت على المرأة حرمت أمها وحرمت جدتها من جهة أبيها أو من جهة أمها، لأنها أم. لذلك قال: وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم، كل من وصفت بأنها أم أدنى أو أعلى، أم زوجتك، جدة زوجتك، كلهن أمهات، محرمات عليك بمجرد أن تعقد على البنت دخلت أو لم تدخل. صار عندنا الآن اثنان: ما يتعلق بزوجة الأب، هذا القسم الأول من المحرمات من المصاهرة. القسم الثاني: أم امرأتك وإن علت. القسم الثالث من المحرمات بسبب المصاهرة، قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا القسم الثالث، وهي بنت الزوجة. رجل تزوج امرأة وعندها بنت من رجل آخر، قلنا أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، ولكن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول على الأم. انظر، فرق الشرع بين أم الزوجة وبين بنت الزوجة، فأم الزوجة تحرم عليك بمجرد العقد على البنت، ولكن البنت لا تحرم إلا بالدخول على الأم. فلو أنه تزوج أمها وعقد عليها فماتت ولم يدخل بها، أو طلقت قبل الدخول، حل له أن يتزوج البنت لأنه لم يدخل على الأم. لذلك يقول الفقهاء: تحرم أم الزوجة بالعقد على البنت، ولا تحرم بنتها إلا بالدخول على أمها. هذه قاعدة تضبط لك. يقول الفقهاء: تحرم أم الزوجة بالعقد على البنت، ولا تحرم ابنتها إلا بالدخول على أمها. فإذا عقد على الأم وماتت الأم، أو طلقت ولم يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها، وإذا عقد على البنت مباشرة حرم عليه حماته وهي أم زوجته. إحنا عندنا في مصر، في مصر نقول حمى، هل عندكم هذا اللفظ ولا لا؟ سموها حمى ولا ما تسموها حمى؟ أم الزوجة، خالة وعمة، لكن ما تسموا حمى، ما تسموها حمى. جيد، إذن هذا هي الحمى، الحمى هي هذه. إذن صار عندنا ثلاث: زوجة أبيك، وأم امرأتك، وبنت امرأتك، كل هؤلاء من المحرمات. قال تعالى وربائبكم، الربيبة هي بنت زوجتك لأنك تربيها في حجرك. وربائبكم اللاتي في حجوركم لأنها تعيش في حجر زوج أمها، فهي ربيبة لأنه يقوم بتربيتها ويصير بمنزلة أبيها، وهي تعيش في حجر زوج أمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، أي ابنة امرأتك، اللاتي دخلتم بهن، أي لا تصير ربيبة إلا إذا دخلت بأمها، فحينئذ تحرم وتصير ربيبة. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، أي إن لم تكونوا دخلتم على الأم، وإنما عقدتم على الأم ولم تدخلوا على أم البنت، فلا جناح عليكم أن تتزوجوا البنت لأنكم لم تدخلوا بالأم. هذا القسم الثالث. وهنا وقف عند الفقهاء: الربيبة وهي بنت زوجتك لها حالان: إما أن تكون مقيمة معك وقمت على تربيتها، وإذا كانت مقيمة في حجرك وهي بنت زوجتك فاتفق أهل العلم ولا خلاف بينهم أنها تحرم لأنها صارت ربيبة في حجرك، حرمت عليك وقد دخلت على أمها. وهذا معنى قوله تعالى: في حجوركم. فإن كانت الربيبة ليست في حجرك، دخلت على أمها ولكن ابنتها لم تعش معك بل منفصلة في معيشتها، فهي ليست في حجرك، فهل تحل لك؟ قولان لأهل العلم، أكثر العلماء يقولون هي ربيبتك في حجرك كانت أو في غير حجرك، فإذا دخلت على أمها حرمت. وقال بعض أهل العلم: بل إن هذا قيد معتبر، فإن لم تكن في حجرك حلت لك، لأن القيد هنا في التحريم أن تكون في الحجر. وهذا ثابت بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه، وهو قول طائفة من أهل العلم، وإن كان أكثر أهل العلم على خلاف ذلك. القسم الرابع: قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل الأبناء، زوجة الابن حليلته، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قيل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أي ما أحلها، ما أحله الله له وهي الزوجة، وحلائل أبنائكم، حلائل الأبناء وإن نزلنا، أي وإن نزل الأبناء، فزوجة ابنك تحرم عليك، دخل بها أو لم يدخل، وزوجة ابن ابنك، وقس على ذلك. يأتي الإشكالات عند الناس في التحريم من النسب من جهة عدم الالتفات إلى النسب علوا ونزولا، فتأتي إشكالات الناس في الأسئلة، يعني يقول لك مثلا خال أمي ابنتي تحرم عليه أو لا، لأنه لم يلتفت إلى مسألة العلو وإلى مسألة النزول. فإذا التفت طالب العلم إلى اعتبار العلو والنزول في النسب حلت عنده كثير من الإشكالات. فلما نقول مثلا الخال محرم على ابنة أخته، نقول الخال وإن علا، خالها وخال أبيها وخال أمها، وحين نقول العم عمها وعم أبيها وهكذا، وحين نقول يحرم البنت وإن نزلت البنت وبنت بنتها، وحين نقول وحلائل أبنائكم فزوجة الابن وإن نزلت زوجة ابن ابنك، فالالتفات للعلو والنزول في أبواب الأنكحة وفي أبواب المواريث يضبط لك كثيرا من الإشكالات. فقوله تبارك وتعالى وحلائل أبنائكم زوجة الابن وإن نزل، دخل بها أو لم يدخل، فمجرد أن يعقد الابن على امرأة حرمت على أبيه. قال تعالى الذين من أصلابكم، وهل هناك حليلة للابن من غير الصلب؟ قالوا نعم، كانوا في الجاهلية يحرمون حليلة الابن من التبني، لذلك قال الله لنبيه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. إيش معنى هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن ثابت في الجاهلية، يعني قبل نزول تحريم التبني، حتى كان يدعى إليه فيقال زيد بن محمد، فأراد الله عز وجل أن يبطل التبني، وكان زيد قد تزوج زينب، فلما قضى زيد منها من زينب وطرا، ثم طلق زيد زينب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أمره الله أن يتزوج امرأة ابنه في التبني، امرأة زيد ابنه حارثة. لماذا؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اللي هم الأبناء من التبني، فأبطل الله ذلك. وكانت العرب تعيب أن يتزوج الرجل زوجة ابنه من التبني، فأكد الله هنا أن المحرم ليس حليلة الابن من التبني، وإنما المحرم حليلة الابن من الصلب وليس من التبني. قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين، أن يجمع بين المرأة وبين أختها في وقت واحد، فإن ماتت الأولى جاز له أن يتزوج أختها كما فعل عثمان رضي الله عنه، فتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما ماتت الأولى تزوج الثانية. وإنما المحرم هو الجمع وأن تجمعوا، فلا يجوز أن يعقد في وقت واحد وأن يدخل الأختان في عقد وتكون هذه زوجته وأختها كلتاهما في عصمته فيكون جمع بينهما، هذا لا يجوز، فإن ماتت الأولى أو طلقت جازت الأخرى. إذن صار معنا كما يقول ابن عباس: حرم من النسب سبعا ومن الصهر سبعا. السبع من النسب تقدمت، السبع من الصهر أولاهن زوجة الأب، والثانية الحمى أم زوجتك، الأول ما يتعلق زوجة أبيك، الثاني أم زوجتك، الثالث بنت زوجتك، الرابع زوجة ابنك، الخامس الجمع بين الأختين. إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف من جمع بين الأختين قبل التحريم وفي الجاهلية قبل أن ينزل القرآن، إلا ما قد سلف عفى الله عنه، ولكن يبطل أن يبقى الأختان، بل يجب أن يختار إحداهما ويطلق الأخرى. ولذلك لما جاء الرجل وعنده عشر من النسوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة وفارق سائرهن، إن الله كان غفورا رحيما. ختم الآية بالمغفرة والرحمة، لما كانوا يستحلونه أو يفعلونه من الأمور التي لا يبيحها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نبه على ذكر الرحمة، نبه بما حكم وشرع من حكمة أن تجمع بين الأختين. فالأصل أن المرأة تبغض ضرتها، فإن أجاز الله جل وعلا الجمع بين الأختين آل الأمر إلى تباغض وتشاحن وتقاطع الأخت مع أختها، فهذا مما فيه رحمة من الله بعباده، مما عقلنا أو مما لم نعقل، ليس فقط في الجمع بين الأختين بل في كل ما تقدم من الأحكام. وغفوراً لما حصل قبل وصول الحجة، فإن الله جل وعلا لا يعاقب عباده قبل بلوغ الحجة، فهذه الأمور محرمة، ولكن من فعلها قبل أن تبلغه حجة الله فإن الله يغفر له ولا يعاقبه على ما لم يحط به علما. فلذا قال تعالى: إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم المحصنات من النساء. المحصنة هي المرأة التي لها زوج، فالمرأة التي لها زوج كيف تتزوجها؟ يحرم عليك، هذا يكون زنا. فالرجل يتزوج امرأتين وثلاث ورباع، ولكن المرأة لم يبح لها إلا زوجا واحدا. والمحصنات من النساء أي حرمت عليكم المحصنات من النساء، فالواو هنا عاطفة على ما تقدم، فإنه قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم قال والمحصنات، أي وحرمت عليكم المحصنات وهي كل امرأة محصنة لها زوج إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ملك اليمين. فإذا غنم المسلمون في القتال في سبيل الله غنموا ملك يمين ولها زوج، فإنها ينفسخ عقد زوجها وتصير غنيمة للمسلمين وإن كان لها زوج كافر. وقد تكلمت عن ما يتعلق بأحكام ملك اليمين، لا كما يفعل الخوارج الضلال من داعش وغيرهم من أهل الفتنة والسوء، فيتخذون نساء المسلمين ملك يمين، فيقعون في بلاءين، في بلاء أعظم وهو تكفير المسلمين بغير مكفر ويستحلون دماءهم، ويقعون في ذنب استحلال الأعراض فيقعون بالزنا، يتأولون أن هذه ملك يمين وهي مسلمة محصنة حرم الله عليك أن تصل إليها ما دام لها زوج، فإن لم يكن لها زوج حرم الله عليك أن تصل إليها إلا بزواج شرعي، فيستثيرون عواطف الشباب في النساء إما بدعوة الشباب إلى قتال المسلمين وإلى التفجير والتدمير مرغبين لهم بالحور العين، وإما أن يستغلوا شهوات الشباب بأن يبيحوا لهم أعراض المسلمين على اعتبار أنها ملك يمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن ملك اليمين المحصنة التي أبيح لك أن تتملكها كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إنما هي ملك اليمين التي ينالها المسلمون في الحرب فيكون لها زوج، فيستبرأ رحمها من أن تكون حاملاً، فإذا استبرئ الرحم حل لك معاشرتها كمعاشرة الزوجة، فلذا استثناها الله من المحصنات اللاتي يجوز نكاحهن، فقال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والله أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.